الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الوجه العاشر من وجوه إثبات عدم جواز بيع الأصنام. قلنا نتمسك بفكرة الاستصحاب بأن نشير إلى الصنم الذي عثرنا عليه ونقول هذا قبلا كان يجب كسره والآن نشك فنستصحب حرمة الكسر وكان البيع حراما عليه وهكذا كانت المعاملة باطلة فنستصحب الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية أعني البطلان وبذلك نصل إلى النتائج المطلوبة من خلال الاستصحاب. هذا كان الوجه العاشر الذي قلنا ربما يظهر من ثنايا كلمات السيد الخميني قدس سره. ونحن قلنا قبل أن نذكر المناقشة هناك أمور جانبية نشير إليها. أحد الأمور الجانبية التي أشرت إليها لماذا أجري الاستصحاب في الجزء دون الكل؟ بينت نكتة ثم علقت عليها محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. الأمر الثاني إن استصحاب بطلان المعاملة بأن يقال كانت أولا باطلة والآن نشك فنستصحب البطلان إن هذا استصحاب تعليقي وليس تنجيزيا. وأؤكد من جديد هدفي ليس المناقشة، هدفي ماذا؟ تبيان واستذكار بعض واستيضاح بعض المطالب. فهناك فرق بين استصحاب الحرمة التكليفية للبيع بأن نقول كان حراما سابقا البيع هذا الصنم والآن كذلك، هذا استصحاب لحكم تنجيزي فإن الحرمة منجزة وثابتة ولا تتوقف ماذا على ولا تتوقف على شيء وليست روحها روحا تعليقية. وكل حكم تكليفي هو عادة حكم تنجيزي واستصحابه يكون استصحابا للحكم التنجيزي. جيد. هذا إلا في بعض الموارد مثل استصحاب حرمة ماذا العنب على تقدير الغليان. جيد. وأما الحرمة الوضعية عن البطلان فعادة هي تكون ماذا تعليقية في روحها، هي تعليقية فإن البطلان أي شيء يعني المعاملة باطلة عن أي شيء يعني إن وقعت فلا يترتب عليها نقل وانتقال. البطلان هذا بعد ليس شيئا آخر، شيء آخر قل لي رجع أنت إذا تقدر رجع البطلان إلى شنو؟ إلى حكم تنجيزي. هو نفس البطلان، قد واحد يقول هو نفس البطلان، هو نفس البطلان، هو نفس البطلان، وهذا بعد أخذ نفس البطلان بعد تنجيزي ما بي تعليق. وهذا جوابه واضح، نفس البطلان هذا مصطلح من كيسي وكيسك المبارك، وإلا هو ماذا ليس حكما شرعيا. فالذي هو حكم شرعي هو عدم ترتب الأثر على تقدير ماذا؟ عدم تحقق النقل والانتقال على تقدير تحقق المعاملة. فمرجع البطلان إلى حكم تعليقي واستصحابه استصحاب للحكم التعليقي. وإذن على هذا الأساس ما يرد في الاستصحاب التعليقي يرد هنا. إن قبلنا الاستصحاب التعليقي ورفضنا الإشكالات الواردة عليه، فهنا كذلك. وأنا كان فقط ماذا أريد أن أنبهك على أن هذا ترى استصحاب تعليقي، بخلاف استصحاب ماذا وجوب الكسر فإنه تنجيزي، وحرمة البيع التكليفية فإنه حكم تنجيزي، أما هذا استصحاب تعليقي. جيد، يعني ما اريد ان هذا ايد اقول هذا بلا اشكال، بطلان بطلان ما اكو عندنا، اي اتهم ما تقبل بطلان، اكو شرعي يعني بطلان بطلان ما اكو. انت يعني مقصودك هو شنو؟ هاي معاملة باطلة، مقصودك شنو يعني اذا وقعت اثر شنو غير هذا؟ ما اكو
يعني ما يلزم من الحرمة التكليفية يلزم من البطلان وضعا، اذا ملازمة بالتالي بعدين ما يجي على هذا يجي على
لا حرمة تكليفية. افترض قلنا ماذا ثبت شنو البطلان، سلمت، لكن البطلان بأي معنى؟ أي تقول روح البطلان إذا تكسر النص شي يطلع بالنص مالته، هو يطلع من عنده حكم تعليقي، ما يطلع من عنده فرد شيء آخر، يطلع من عنده على أنه إن وقعت المعاملة لا يترتب الأثر إن وقعت المعاملة.
يعني هذا منظور للمطلق الخارجي، أما بنحو الكلي
بنحو الكلي هم شيء ما لا لا باطل شنو؟ فسر لي إياه الآن، أنت تريد تفسر للطالب تقول له وهذه المعاملة باطلة، شنو معنى باطلة؟ إذا وقعت لا يترتب أثر، ما أكو معنى آخر للبطلان غير ذلك. هذه نكتة ماذا ظريفة أرجو الالتفات ماذا إليها. زين، وهكذا في الغالب هي الأحكام ماذا؟ في الغالب، في الغالب ما أقول أن دائما، في الغالب ماذا هي تكون من هذا القبيل. زين، غالب أو في كثير من الأحيان، هذا تعبيري لعله بمسامح. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي أريد أن أشير إليه هو أنه قيل في هذا التقريب في هذا الوجه كان أولا يجب كسر هذا والآن أيضا يجب كسره. قد يقول قائل هذا استصحاب حكمي، والاستصحاب الحكمي لا يجري على رأي بعض الأعلام كالسيد الخوئي وغيره، لأنه معارض بإصالة عدم الجعل الزائد. يعني باستصحابي إصالة عدم الجعل الزائد يعني إيش؟ استصحابي عدم جعلي وجوب الكسر بلحاظ الفترة المشكوكة الزائدة، فإنا نجزم أنه قد جعل وجوب الكسر في تلك الفترة، أما في هذه فترتنا زماننا هذا هل جعل وجوب الكسر لهذا الشيء أو لم يجعل؟ الأصل أنه لا يوجد جعل زائد، فسابقا لا جعل أبدا، لا بلحاظ تلك الفترة ولا بلحاظ هذه الفترة، ثم علمنا أنه حصل جعل للحرمة بلحاظ وجوب الكسر بلحاظ تلك الفترة حتما، وأما وجوب الكسر بلحاظ فترتنا مشكوك أصل الجعل، فإصالة عدم الجعل الزائد الذي روح استصحاب، إصالة عدم الجعل الزائد ترى روح استصحاب، استصحاب عدم الجعل الزائد، مو بناء كاي الإصالة هي شنو وحدها وحدها فرد شيء مستقل مغاير علما للاستصحاب، لا لا التفت، فإصالة عدم الجعل الزائد الذي هي عبارة أخرى عن استصحاب عدم الجعل الزائد تكون معارضة باستصحاب وجوب الكسر الذي هو حكم فعلي. فبناء على تمامية شبهة المعارضة لو تمت، مو عالم أنها تامة لو الغد، فقط أريد النبه. فقد يقول قائل هاي تجري هنا أيضا، فعلى رأي السيد الخوئي مثلا يمكن للسيد الخوئي أن يتخلص من وجوب الكسر ويرد ماذا؟ يقول معارض بإصالة عدم الجعل الزائد. قد يتخيل شخص هكذا جوابه أن المعارضة خاصة بالشبهات الكلية الحكمية الكلية دون الجزئية، فإذا كنا نشك في أصل وجوب الكسر في زماننا، لا من دون إشارة علما، من دون إشارة علما إلى هذا الصنم بخصوصه، لا 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 أصل وجوب الكسر لا أصنع فتأتي شبهة المعارض. أما إذا كنا نشير إلى هذا الصنم فهذا الصنم حينئذ لا تأتي شبهة المعارضة، حتى على رئيس الخوئي لا تأتي شبهة المعارضة. والوجه في ذلك هو أن الجعل إنما يكون في الموارد الكلية وفي الأحكام الكلية دون الجزئيات، فجبرائيل لا ينتظر وجود صنم جديد فينزل ويجعل ماذا عليه؟ يجعل عليه وجوب الكسر، فبحيث على أنه يجعل ماذا؟ كلما وجد صنم جعل عليه ماذا؟ وجوب الكسر. لا ماكو جعول جزئية بعدد الأفراد، وإنما هناك جعل كلي واحد على من؟ الموضوع الكلي، على العنوان الكلي، أصل الصنم. الصنم المتخذ للعبادة يجب كسره. الحاصل حكم واحد، وليس حاصل ماذا؟ وأنت راجع وجدانك مات لما تقول أكرم الضيفين، فجعلت حكم كلي. ماذا صدر منك؟ جعول بعدد الأفراد؟ يعني ألف جعل صدر منك؟ ألف جعل؟ إذا ألف ضيف يعني ألف جعل، وإذا ألفين إجوا ألفين جعل جعلت؟ لا، وإنما الجعل ماذا؟ واحد. وتلك انحلال يقال في مرحلة المجعول الذي نشعر به، أما في مرحلة الجعل لا يوجد ماذا إلا جعل واحد. إذن الجعل لا يتصور في من في الموارد الجزئية، وإنما في الموارد ماذا؟ الكلية. وعلى هذا الأساس لا معنى لأن تقول نجري إصالة عدم الجعل الزائد في هذا المورد الجزئي. هذا يأتي إذا فرضنا أن المورد الجزئي يتحمل ماذا ويوجد فيه ويحتمل فيه جعل، أما المفروض هو الجعل موجود ماذا؟ في الموارد الكلية، في الموضوعات الكلية دون الموضوعات ماذا؟ هذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا. وإذا قلت هذا من باب فائدة، وإذا قلت هو الجعل الواحد ينحل ماذا؟ فلنقل شلون الشيء الكبير يولد ماذا في بطنه في أحشائه، يولد ماذا أولاد ونماءات، هذا هم ماذا يولد ماذا نماءات حينئذ، وجعول جزئية ثابتة ضمن ذلك الجعل الكلي. قد واحد شبهة تجي لذهنه ماذا من هذا القبيل، هذا هم جوابه واضح، إن لازم هذه الفكرة أنه ذلك الجعل سوف تتسع بطنه إن صح التعبير، هو بطن ما عنده يتسع كلما ماذا وجدت ماذا أفراد جديد، يكبر هو الجعل الواحد، ذاك الجعل يكبر ينمو يصير سمين أول ضعيف، إذا ذهب ماذا 20 فرد راح يصير ضعيف هزيل، إذا فرض أنه تولد 20 أو 30 راح يصير ماذا؟ ماكو احتمال يا أخي، مضحك هذا. فإذا لا يوجد ماذا جعول جزئية ضمن ذلك الجعل الواحد الكلي، ففي المورد الجزئي لا يوجد جعل. ولذلك السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة ذهب إلى أن شبهة المعارضة تختص بمن؟ وإن كان في كلامه الأول كان يقول أنه عام حتى للموارد الجزئية، لكن بعد ذلك على أي حساب مو مهم، فالمقصود على أن الموارد الجزئية لا يوجد فيها جعل، فإذا لا يوجد فيها جعل فمعارضة بإصالة عدم الجعل الزائد لا تأتي في من؟ في الشبهات الحكمية الجزئية، تختص بمن؟ بالشبهة الحكمية الكلية. لا أنا صحيح وكنا أخو اعتبارية هي مو مسألة هذا، بس أنت راجع وجدانك يعني راح تحصل ماذا تجعل ماذا، يعني أنت منتظر باقي وتجعل جعل بعد مرة ثانية اليوم إجا فرد صنم جديد، راح تجعل ماذا؟ فرد جعل الآخر؟ لا، ما عندي جعل الآخر، هو جعلي ذاك واحد، مو أنه راح ماذا يحصل فرد جعل ثاني لهذا الفرد، باكر هم ما تحصل صنم جديد يحصل جعل لهذا الفرد. فانحلال مو قلت يعني مثل السمكة ومثل الإنسان الذي في بطنه، إذا صاروا ماذا فروخ ثلاثة البطن راح تكبر، إذا أربعة البطن شوية تكبر، إذا اثنين تصغر، هنا ما تجعل الواحد إيش راح يصير؟ يتسع يلزم، يعني إذا كل ما هو الحال على أنه أرضية الجعل لا تتسع بكثرة ماذا سواء فرد واحد إله أو مئة فرد، أرضيته ومساحته وحجمه هو يبقى واحد. بالعكس، ايش قاعد تقول انت؟ عكس تماما، قول اذا كان بنحو القضيه الخارجيه يلزم ماذا؟ انا اجعل لكل فرد، لكن حيث انه مجعول بنحو ماذا ثابت؟ بنحو القضيه الحقيقيه. الحقيقيه الموضوع الكلي الواحد يجعل عليه بعد حينئذ لا حاجه الى من الى جعول بعد. زين جيد، هذه امور جانبيه بينتها. يعني شنو في الجزء أقولين شلون في هذا المورد؟ لا لا، هو بعد ما أكو ماذا يعني في الحقيقة أصلا جعل ما أكو حتى تقولي تولد. مجعول هو فرد جعل واحد أكو خاب خاب ما يتولد جعول، ما يتولد، لا ماكو جعول. ها انحلال، ينحلال الى شيء يسمونه، لا هذا هم فكره الانحلال ماذا هم بطلتها، قلت مو ان هذا الجعل الواحد ماذا ينحل وفي بطنه توجد ماذا والا لازمه ماذا بطنه تكبر وتصغر، هذا ما تباطل لا اقبل. اصلا الجزء لا يوجد فيه ماذا جعول سوى مصداقيه، مصداق المن الى ذلك الجعل الكلي، اما جعل ماذا لا بنحو الانحلال ولا بنحو الاستقلاليه ما موجود فيه من هذه الناحيه. إس هذا طبيعي، خلي ماذا الى موضعه المناسب في استصحاب الكلي، بس انا اريد انبه ماذا على هذا المطلب. اذا اتضحت هذه الامور الجانبيه ارجع الى صلب الموضوع، هل يجري الاستصحابات الثلاثة المذكورة؟ رجعت ترى إلى صلب الموضوع، هذه أمور جانبية كانت تنبيهات جانبية للفائدة ذكرتها، هل يجري استصحاب وجوب الكسر، وجوب كسر هذا السهم، أو حرمة البيع تكليفية أو البطلان، هل يجري أو لا؟ المناسب أنه يمكن أن يقال أنه لا يجري، والوجه في ذلك هو أن الذي نتيقن بثبوته سابقا هو وجوب الكسر لما اتخذ للعبادة، والذي نجزم ببطلان بيعه هو ما اتخذ للعبادة، والذي نجزم بحرمة بيعه هو ما اتخذ ماذا للعبادة. وحيثية العبادة حسب الفرض زالت ماذا؟ زالت عن من؟ عن هذا الشيء. الآن هذا ليس بمعبود، الآن هذا فقط وجود أثري لا أكثر من ذلك. إذن على هذا الأساس الموضوع ليس بباقٍ، بل إما نجزم بانتفائه أو نحتمل، ويكفينا الاحتمال. يعني أنا لا أريد أن أدعي أن حيثية العبادة حيثية تقييدية بنحو الجزم، لا، وإنما يكفيني أن أدعي أحتمل على أن الموضوع ليس هو ذات الشيء ذات الصنم، وإنما المعبود مع وصف كونه معبودا من حيثية كونه معبودا ويعبد. فالعبادة هي مأخوذة بنحو الحيثية التقييدية، وما دام بنحو الحيثية التقييدية ولو احتمالا فلا نحرز بقاء الموضوع، والتمسك بإطلاق أو عمومي لا تنقض اليقين بالشك يكون تمسكا بالعام في الشبهة الموضوعية، فهذا الاستصحاب لا مجال له، طبيعي لا فرق بين أن نجري في الجزئي أو نجري في من في الكل. حتى في الكل، حتى في الكل أيضا الاستصحاب ماذا لا يجري لنفس هذه النكتة لعدم إحراز بقاء الموضوع. هذا كله بالنسبة إلى الوجه العاشر. الوجه الحادي عشر الذي هو آخر الوجوه الحادي عشر، أن يدعى إن الشارع المقدس إذا حرم منافع الشيء أجمع وقال بأن الصنم تحرم جميع منافعه ولا يمكن الاستفادة منه في أي مجال من المجالات. فحينئذ حرمة جميع المنافع تلازم ماذا؟ بطلان المعاملة وحرمة المعاملة لوجود تناقض عرفي وتنافي عرفي بين أن جميع المنافع أحرمها، هذا ترى جميع منافع أحرم، لكن في نفس الوقت يقال على أنه ماذا؟ يجوز لك أن تبيعه، إنه يوجد تنافي عرفي بين المطلبين. إما أن يقرب المطلب هكذا أو يقرب أكو تقريب ثاني، أو يقرب بلزوم محذور اللغوية، يعني بعدما حرمت جميع المنافع تصحح أيها المولى المعاملة عليه وتجوز المعاملة عليه، أو ليس هذا لغوا وبلا فائدة؟ شنو استفدنا هذا من تصحيح المعاملة؟ الحكم بصحة هذه المعاملة والحكم بجوازها هذا لغو بعدما فرض أن جميع المنافع محرمة. إذن حرمة جميع المنافع توصلنا إلى بطلان المعاملة وإلى عدم جوازها، عدم الحكم بجوازها، وذلك إما لوجود منافات عرفية بين المطلبين بين الحكم بالصحة وتحريم جميع المنافع، أو لأجل لزوم محذور اللغوية. هكذا قد يقال، ويرد عليه أنه لو تمت الكبرى المذكورة وقبلناها فالصغرى ليست ثابتة، فإن الصنم لم تحرم جميع منافعه أول الكلام، إذ اتخاذه أثرا قديما في المتاحف هذا لم يثبت أنه حرام كأثر، وهذه من جملة المنافع المقصودة. إذن كيف تقول إذا حرمت جميع حيث حرمت جميع منافع الصنم؟ فإذن على هذا الأساس البيع لا يكون صحيحا للزوم محذور ماذا؟ للتنافي العرفي. هذا أول الكلام، لم يثبت أن جميع المنافع محرم. نعم، من التزم على أنه أصل بقاء الصنم ماذا ووجوده ولو كأثر لم يتخذ لا يتخذ للعبادة، هذا لا يجوز ويلزم كسر حتى على هذا المستوى. فأي مستوى من الانتباع هو إذا واحد التزم بهذا الشيء ربما حينئذ ماذا تتم تلك الدلالة العرفية، وأنه توجد منافاة بين المطلبين، بين حرمة جميع المنافع وبين الحكم بصحة المعاملة أو بجوازها، ولكن لم يثبت حرمة ماذا الكسب وبل إلى آخره. ومن خلال هذا كله أريد ماذا ألخص الموضوع ونخرج بعد بمن بنتيجة نهائية. والخلاصة من كل هذا إنه قد اتضح إمكان المناقشة في جميع هذه الوجوه المذكورة، والمناسب بمقتضى القواعد والأصول هو جواز البيع. ولكن نصير إلى الاحتياط في الفتوى لأمرين. الأمر الأول إن الشيخ الأعظم ادعى في المكاسب على ما تقدم، حطينا همات رقم الجزء في رقم التسلسل 14 صفحة 111، ادعى أنه لا خلاف بل الظاهر الإجماع لمن على الحرمة والبطلان في بيع الأصنام والصليب، وهذا ونحن وإن لم نسلم بحجية مثل هذه الإجماعات وعدم الخلاف، ولكن هي لا بأس أن يستند إليها في مقام الاحتياط، والاحتياط بالحرمتين في كلا الموردين لأجل هذه الدعوة شيء ماذا وجيه، هذا واحد. والشيء الثاني إنه تقدم وجود رواية وهي رواية تفسير القمي التي فسر فيها الأنصاب بالأوثان، وأن بيعها حرام محرم في الوجه السادس من الوجوه المتقدمة، أظن هكذا ذكر. إن هذه الرواية وإن لم نقبل حجيتها لما أشرنا إليه، ولكن بالتالي الاستناد إليها في مقام الفتوى ليس صحيحا، أما لأجل ماذا الاحتياط شيء لا بأس به، فالمناسب ماذا هو الحكم ماذا بالحرمتين من باب الاحتياط، وفي كليهما كما قلت لا خصوص ماذا الأصنام، هذا طبيعي من حيث أصل المعاملة. تبقى قضية ثانية ينبغي الالتفات إليها وهي التداول، تداول الشيء بقطع النظر عن مسألة المعاملة. فتداول الصنم إذا كان في المتحف وينظر إليه الناس هذا شيء لا بأس به، أما إذا فرض أكثر من هذا صار قد يكون هذا فيه رائحة أو ظاهرة أي عناوين ثانوية، يكون واحد يلتفت إلى ذلك، ظاهرة دعم وتشجيع المنكرات، فحينئذ من هذه الناحية قد يحرم. وهكذا بالنسبة إلى الصليب، فلبس الصليب في العنق أو في غير العنق هذه قد تعد هذه الظاهرة نحو تشجيع للخط المنحرف، فمن هذه الناحية قد يحرم. إذن لابد وأن نميز ماذا بين الأمور، فحرمة البيع شيء والتداول شيء آخر. قد البيع بما هو إيجاب وقبول لا مشكلة فيه، ونقول من باب الاحتياط ماذا بالحرمتين، لكن التداول كتداول قد نجزم بحرمته فيما إذا فرض أنه كان ينطبق عليه عنوان تشجيع الانحراف، فلا بد من التمييز بين هذين المطلبين إن شاء الله في يوم السبت، مو من هذا السبوع، السبوع البعدي، بحوله وقوته عز وجل يقع الكلام في آلات اللهو. اللهم صل على محمد وآل محمد.